الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وخير محمد بن عبد الله وعلى اله الطاهرين وعبد الله.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. مسألة، المسألة الثالثة في كتاب الخلع والمبارات. يقول السيد الماتن قدس سره: الخلع من الإيقاعات، وهذا موضع اتفاق، لكن يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشاء. من هذه الجهة، من جهة أنه فيه إنشاء الإيجاب والقبول، فصار يشبه العقود، وبالتالي كما ذكرنا سابقا بأنه أشبه بالمعاوضة. يقول: بذل شيء من طرف الزوجة ليطلقها الزوج، وإنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت. يعني تقول له مثلا: بذلت لك كذا لتختلعني عليه أو لطلقني. قال: أنت طالق بما بذلت أو على ما بذلت، أو أنت مختلعة على ما بذلت. ويقع ذلك على نحوين: الأول أن يقدم البذل من طرفها على أن يطلقها على ما بذل. الثاني أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرحا بذكر العوض، فتقبل الزوجة بعده. يعني إما أن تقول: بذلت لك لتختلعني أو لتطلقني، وهو يقول: أنت طالق على ما بذلت، أو أنت مختلع على ما بذلت. هذا الصيغة الأولى، يعني أن يكون البذل أولا من طرفها والطلاق من طرفه. الصيغة الثانية أو النحو الثاني هو أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرحا بذكر العوض، يقول: طلقتك على كذا، أو خلعتك على كذا. فتقول له: قبلت. هذه الصيغة الثانية، هذا النحو الثاني من وقوع الخلع، وكل منهما صحيح، سواء في النحو الأول أو في النحو الثاني يصح الخلع. يقول السيد الماتن قدس سره: ولا ينبغي ترك الاحتياط بإيقاعه على النحو الأول. يعني يقول: الأحوط هو الأول، يعني أن هي تقدم البذل وهو يطلقها على ما بذل. هذا النحو الأول، يعني أن يكون الإنشاء الأول من طرفها وهو ينشئ بعد ذلك الطلاق على ما بذل. هذا النحو الأول. هذا النحو الأول موضع اتفاق عند الجميع، ولعله دعي عليه الإجماع، بل دعي عليه الإجماع وعليه النصوص الكثيرة. أما النحو الثاني فنقول أيضا بصحته، لأجل إطلاقات الأدلة، بل تصريح بعض الأدلة على كونه أيضا صحيح ومقبول، وبالتالي لا وجه للاحتياط المذكور في النحو. نقول: أما أن الخلع هو قسم من أقسام الطلاق، فبالإضافة إلى الإجماع فإن صريح النصوص دالة عليه. منها عن مولانا الصادق عليه السلام قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب. يعني اعتبر الإمام عليه السلام بنص صريح وواضح أن الخلع هو تطليقة، هو طلاق، بالإضافة إلى ما تقدم من الروايات التي تعتبر ذلك. أيضا في موثقة ابن سنان لوجود ابن سماعة في سند الرواية، وإلا عبد الله بن سنان هو صحيح. محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماع عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، وخلعها طلاقها. يعني بالخلع، نفس الخلع يتم الطلاق فهو قسم من أقسام الطلاق، فلا حاجة إلى أن يردف بعد ذلك فأنت طالق. لا ضرورة بعد أن يكون لها مختلعة على ما بذلت فأنت طالق، ما في ضرورة يقول فأنت طالق، لأن خلعها طلاقها. عرفت شلون؟ واضحة جدا. أيضا ذكرنا لما تقدم من بعض الروايات التي تصرح بذلك، ولذا نقول بأنه طلاق، بأنه طلاق، خلافا لما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من أنه فسخ، وربما لأجل المهر الذي تفدي به المرأة، لأجل أنها تفدي ببذل معين بمالها بمهرها، فاعتبر أنها هي فسخته، فسخت الزواج بهذا البذل، والطلاق ليس فيه فسخ وليس فيه بذل. هيك شيخنا رحمه الله، وهذا ما ذهب إليه ولحقه ابن إدريس وابن زفر وقد تقدم. لكن هذا القول كما تقدم أيضا بعيد. ليش؟ لصريح النصوص الدالة على أن الخلع طلاق، الخلع طلاق، وهذه روايات.
ولكن شو بيطلق العقدين سواء إذا كنا
بس بالرجوع، بس بالرجوع وعدم الرجوع، وأنه هو وهو تطليقة أو مش تطليقة. يعني إذا بدنا نقول فسخ
يعني. يعني
طبعاً هذا من الثمرة. وثانياً من جهة أنه طلاق يا تطليقة أولى أو لا كمان هيك شايف. وأما أنه يشبه العقود بعد التسليم على كونه إيقاعاً، وذلك لظاهر الروايات التي تشير إلى طلب الزوجة طلاقها وخلعها منه بأزاء ما تبذل له في قباله، لأجل ذلك عد أنه عقد من العقود، يعني أو كان يشبه العقود، مع أنه إذا قلنا بالتنزيل وأن الخلع هو طلاق فعندئذ ليس بعقد. لكن من جهة حيثية كونه هناك بذل وإنشاء بين طرفين يشبه العقد ويشبه المعاوضة، من هذه الحيثية، من هذه الجهة، يعني فيه شائبة المعاوضة، هو إيقاع فيه شائبة العقد، شائبة المعاوضة لتوقف صحته على إنشاء من الطرفين. وسيأتي في المسألة اللاحقة السادسة أو السابعة هذا الكلام سيأتي. أيضا من جملة الروايات في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي، عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: المختلعة التي تقول لزوجها اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك، فقال عليه السلام: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا آذنن في بيتك بغير إذنك. هي بتصير الآذنة، هي اللي بتأذن. كيف يعني؟ سواء أذن لها الزوج أو لم يأذن لها الزوج، هي تأذن في الخروج، في الدخول، في الأفعال التي هي من شؤون الزوج، يعني تتجاوز الحدود وتتعدى على حقوق الزوج فتصبح هي الآذنة. يقول عليه السلام: ولأوطئن فراشك غيرك. واضح؟ فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها، كل ما أخذه منها بعد ذلك سواء قل أم كثر يحل له ذلك. طبعا هلا مو مش بالضرورة نفس العبارات اللي واردة: ولأظنن في بيتك غير ابنك، ولأوطئن فراشك غيرك، يعني حتى لو كانت حكية ما يقارب هذا بما هو مرادف أو بما هو مضمون كلام الإمام عليه السلام. وفي بعض النسبان هلأ بيجونا شو بيقولوا؟ بيقولوا مثلا أنه بيقولوا له للزوج: أنا ما أريدك وأنا بدي أتزوج غيرك. هيك. إيه أنا حرة بدي نام مع كذا وكذا. عرفت شلون؟ أو أي عبارة من العبارات التي واضح منها انسلاخها عنه أو لا أقل من رغبتها في الانسلاخ وعدم رغبتها فيه، وهذا بيكشف عن كرهها له. ولا ليش عم تقول هيك؟ لو إذا بتحبه ما بتحكي هيك، صح؟ فمع تغير العبارات أيضا تفيد نفس المعنى بحسب اختلاف لغة الناس مع تعدد الأزمنة والأمكنة والعصور، قد تتغير الكلمات والعبارات، لكن المراد هو هذا: لا أوطئن فراشك غيرك ولا أذنن في بيتك بغير إذنك، أو لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا، أو ما أشبه ذلك. هيد بعضهم بيحكوها وجريئين ووقحين فيها، بعض النسوان بقول ما بدي أسمع لك كلمة، أنا حرة، بدي أطلع، بدي إيجي، بدي فوت، أنت مبدي هيك بهالمعنى. أيضا من جملة الروايات كما في صحيح أبي الصباح الكناني عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة. شوفوا هذا أيضا الرواية بتدل على أنه الخلع طلاق. إذا خلع يعني بنفس قوله خلعتك تم الطلاق، فهي واحدة بائنة يعني تطليق واحدة، يعني يؤثر عليها أثر الطلاق. فهذا بيكشف على أنه شنو الخلع، هو قسم من أقسام الطلاق، يعني يصح به طلاقا هيك. وهو خاطب من الخطاب، ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها، وحتى تقول له: لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة ناشر انحرف منحرف. أنت بتهدينا، عجيبة هالنسوان. ولأدخلن بيتك من تكره، ولأوطئن فراشك، ولا أقيم حدود الله، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منك. يعني صار يعني نوعا من المعاوضة، أنه بما أنه هي عم تتعدى وتتجاوز حقوق الزوج، فيجوز له أن يأخذ بدل حقوقه، هي حق، هي عم تتجاوز حقوقه، يعني عم تسلب منه الحقوق، يجوز له أن يسلب منها المال في أزاء ذلك، يجوز. ومن هون منقول أنه الفرق بين الخلع والمباراة في ذلك، لأنه الخلع بتحكي حكي، بتحكي حكي مزعج، حكي فيه تحدي. لا ما اسمه خلع، لذلك نحن قلنا بالأول، نحن قلنا الكراهة لابد أن تكون متحققة بلوازمها، أنه مثلاً يعني بذاتي تكرهه لذاتي، بغض النظر عن قبح منظره، عن سوء عمله، عن إن ضربها ما ضربها إلى آخره، يعني ذاتا تكره. طيب، وأما ما ذكره الماتن قدس سره من أنه يقع على نحوين. النحو الأول يعني شو قلنا؟ أنه هي تبذل وهو يخلعها على ما بذلت. النحو الثاني هو يخلعها على ما بذلت وهي تقول له قبلته. وأما ما ذكره الماتن قدس سره من أنه يقع على النحوين فهذا مما لا خلاف فيه، وإن استشكل البعض بالنحو الثاني، ولكن الصحيح كون النحو الثاني المذكور في المتن هو خلع أيضا لغة وشرعا كما نقحناه في البداية، لغة وشرعا وعرفا هو خلع. وأما شرعا فلقوله تعالى كما ذكرنا سابقا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فنزع الثوب خلع، خلع ثوبه ونزعه حتى شرعا هيك. وما عليه العرف أيضا، ولذا نجد بأن الأدلة الشرعية المتقدمة تشمله بلا تكلف، فتشمل أيضا النحو الثاني، يعني هو يطلقها ويختلعها على ما بذلت وهي تقول قبلته، هذا أيضا خلع، وهذا واضح من خلال إطلاق الروايات، لأنه إطلاق الروايات ناظر، الروايات إذا تتأملوا فيها ناظر إلى تحقق الخلع، سواء هو الذي ابتدأ أو هي التي ابتدأت، لكن عملية الخلع تمت في أمرين، في إنشائين، في البذل وفي القبول، سواء تقدم البذل على القبول أو تأخر عنه. وهذا ما حقق أيضا في كتاب البيع، إذا بتلاحظوا هناك نحن أو في عقد النكاح كمان ذكرنا هذه المسألة، في كتاب الزواج ذكرنا هذه المسألة، وقلنا أنه يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب وإن خالفنا بذلك المشروط. نعم، لا يضر كون النصوص الواردة مشتملة على النحو الأول بعد إمكان حملها على أنها من باب المثال وليست من باب الحصر، أو من جهة كونها الغالبة وقوعا ولكنها ليست مقيدة لها، فهي غالبا أنه هي بتبذل وهو بيطلق بعد ذلك، وهذا أكثر الناس عليه. لكن أنه يكون هذا الأمر من جهة الأفراد الغالبة لا يعني ذلك حصرها به، لا يعني ذلك حصرها به، فيجوز عندئذ ويصح الخلع بالنحو الثاني بأن هو يطلق على ما بذلت وهي تقبل. والحمد لله.